إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
إلى القرآن. أقول أفضل الكلام كلام الله جل في علاه، وفضل كلام الله على كلام العباد كفضل الله على العباد سبحانه جل في علاه. وأفضل ما يتقرب العبد لربه ما يجد خيرا مما إيش خرج من الله جل في علاه، وهو كلام الله. وقد بينا الأسبوع الماضي أن القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء به عربيا ليؤثر في الناس، فأثر فيهم. ها؟ ما زالوا نائمين، أين الإخوة؟ هو كلام النبي؟ يستطيع أحد أن يقول أن القرآن كلام النبي؟ ما صح. طيب وأنت لا صح أن تناموا، صحيح ولا لا؟ القرآن سمعه جبريل وحمله ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه للناس، صحيح كلام هذا؟ صحيح ولا فيه نقصان؟ سكتوا. ها إيش الكلام؟ نعم، سمعه من من؟ سامعه من الله. قد تكلم الله بالقرآن، قد بينا القرآن وبينا فضل القرآن وبينا التحذير، أيما تحذير من إيش مهم. الإخوة تراجع اتقوا الله من إيش دكتور؟ أحسنت، من هجران القرآن. وقد قسمنا الهجران إلى مراتب أربعة أو ثلاثة مع واحدة رابعة. ها ما نبدأ درس ماشي بشونس؟ أحسنت، هجران التلاوة هذه أول شيء. نعم، لأن ضجع أقل، ورتل القرآن ترتيلا، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. وأيضا حديث ابن عباس، البيت الصدر الإنسان الذي ليس في صدر شيء من القرآن كالبيت الخرب. بس لا كذا، جزاك الله خير، أحسنت. ثاني ها هجران، خلينا في الآخر. جيد، هجران التدبر. يعني إيش هجران التدبر هذا؟ لابد أن نتدبر في آيات الله جل في علاه لنطبق الأحكام، صح؟ قال الله تعالى الدليل على كلامه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم أحسنت. الثاني أستاذ هجران السماع، فلابد لكل إنسان في اليوم لابد ولو دقيق لو عشر دقائق يسمع آيات الله جل في علاه. وطبعا السنة المشهورة في ذلك لا يحك رأسه إلا بدليل، هذه علامة طالب العلم. هذا باشمهندس ولا فضة فوق؟ أحسن. عندما أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه وقال إني أحب أن أسمعه، غير لما قال عليك أقرأ القرآن وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غير. طيب الأخير هجران، هجران التطبيق والتحاكم إليه، ما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. طيب هنا اليوم ما زلنا مع علوم القرآن، وأفضل ما نتكلم فيه أن الله أنزل القرآن حتى نصدق بإيش؟ بكلام الله، ونعلم أن الله جل وعلا إذا وعد وفى، ونعلم أن الله إذا حكم كان الحكم إيش؟ من العدل بمكان. وهذا لا يكون إلا من فهم مراد الله جل في علاه، وكما قال إمامنا إمام المذهب إمام الشافعية، الإمام الشافعي قال آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد لا، لابد أعرف مراد الله جل في علاه، فلا بد من معرفة تفسير القرآن. وهنا نأتي إلى مبحث مهم جدا، مبحث علوم القرآن، ألا وهو ما هي أحسن طرق التفسير للقرآن. الآن نزل القرآن لأتلوه، لأتدبره لأطبق أحكامه ليكون الخلق خلق قرآن، كما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وهذا لا يكون إلا من فهم مراد الله جل في علاه بتفسير كلام الله جل في علاه. طرق التفسير، طرق التفسير كثيرة، أول هذه الطرق وأفضل هذه الطرق هو تفسير القرآن بالقرآن. لما أنت حتى عند العامة يقولون المتكلم أعلم بمراد نفسه من غيره، صحيح ولا لا؟ لما كتب الإمام الحافظ ابن حجر نزهة النظر فشرحها أكثر من واحد، فلما شرحها الحافظ قالوا إيش؟ صاحب البيت أولى بترتيبه وأعلم بما فيه، هو أعلم بمراد نفسه عندما يجعل الخفايا وغيرها. فلله المثل الأعلى، مراد الله تعرفه من كلام الله جل في علاه. فأول أول طرق التفسير لتعلم أن الذوق والوجد لا جدوى ولا مكان لها عندنا في كلام الله جل في علاه. ما يمكن أن نقول ظني ووجدي وقلبي ومشاعري تقول لي أن هذه الآية، لا، أصح ما يمكن أن تفهم وتعقل عن الله بما جاء عن الله جل في علاه. فأصح طرق التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن. وأمتع الكتب في ذلك كتاب الإمام العلم الإمام الشنقيطي أضواء البيان، وطبعا الجصاص وغير الجصاص بتهتم بالأحكام، لكن كل هذه الكتب دارت على تفسير القرآن بالقرآن، وهي أفضل التفاسير. أن يجمل الله في آية في موضع معين ثم يفصله لك في موضع آخر، فأنت هذه هي فائدة أنك تختم القرآن وتدور مع القرآن، تختمه في الشهر مرة أو في 15 يوما مرة أو في الأسبوع مرة أو في 3 مرة وأقل من ذلك ما يصح، فتختمه، وكلما تختم القرآن تطلع بفائدة فوق الفائدة فوق الفائدة، ترى القصة مجملة هنا وفيها أحكام معينة ثم يفصلها في مكان آخر، وهذا التفصيل ليس تفصيلا تاما، هو يريد منك حكما واحدا تفهمه وتتدبره في هذا الموضع، ثم موضع ثالث يأتيك بحكمة وحكم آخر. انظر بس بضرب المثال يتضح المقال لتعلم كيف أنك تحتاج، ما يمكن أن نقول تحتاج كل حوج وإعواز لقراءة القرآن أكثر من مرة وتختم أكثر من مرة في الشهر. قصة موسى الله جل وعلا تكلم بها في سورة البقرة وفي سورة المائدة، في أكثر سور القرآن تكلم الله فيها على قصة موسى. نضرب مثلا فقط تقريب للأذهان، أنت لو تكلمنا عن قصة موسى في سورة مريم، أحد يأتيني بآيات موسى في سورة مريم؟ أذكر وقربناه بس تفضل. ها، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبي. انظر هنا الله جل وعلا سيبين لك أحكام، هات بقية الآيات، سيبين لك أحكام خاصة بموسى ولم يبين لك بحال من الأحوال ما دار بين موسى وبين القوم الذين بعث فيهم، مع أن المقصود الأسمى من إرسال موسى هو إيش؟ الاحتكاك بقومه والدعوة والتبليغ. لا، هنا الآن يبين إيش؟ يشوق قلبك ويجعلك تتقرب إلى موسى عليه السلام النبي، كيف ميزه الله، كيف الله جل وعلا وصفه بصفات، هذه الصفات التي لابد أن يتحلى بها من أراد أن يبلغ عن الأنبياء. قال أن الله جل وعلا واصفا موسى عليه السلام إنه كان مخلصا أرفع من مخلص، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. انظر إلى هذه الصفات، أولا وسمه بإيش؟ بالإخلاص، عندما يذهب إلى فرعون لن يذهب إلا لله ولن يدعو إلا لله، لا طلبا للمحمدة، لا طلبا للمكانة ولا للرياسة على بني إسرائيل، لا والله ما فعل ذلك إلا الله، كان مخلصا. انظر إلى ما هو أرقى بعد ذلك، هذا الباطن والظاهر، وكان رسولا نبيا، يبين لك أن الرسول نبي والعكس في خلاف بين العلماء، الرسول نبي فكل رسول نبي، هذا حكم أيضا يبينه لك لموسى. ثم بين أمرا آخر، وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا، إذن حدث النداء بينه وبين الله جل في علاه. إيش اللي دار؟ ما الكلام الذي حدث بينه وبين ربي؟ هو نداء، فبين لك صفة من صفاته هو النداء، الله ينادي، نعم ينادي بصوت وحرف، نعم بصوت وحرف، ولذلك اشتاقت روح موسى أن يرى الله، ربي أرني أنظر إليك، لأنه سمع صوت الله جل في علاه. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فيتطلع المرء ويقول ناداه الله ماذا قال له، يشتاق القلب يقول إذن هذه القصة لابد لها من كمال، فتشتاق أكثر لأن تعرف، فترى أن الله جل وعلا فصلها لك في إيش؟ في موضع آخر، وهو سورة طه عندما قال فاخلع عليك أنك بالوادي المقدس، هذا الكلام الذي دار، ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. إذا ناداه الله جل في علاه، ما الحوار الذي دار؟ تراه في إيش؟ في مكان آخر. أحوج ما تكون إلى أن تقرأ القرآن بأسفل. أيضا بعد ذلك قال الله جل في علاه إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. يقف المرء كان رسولا نبيا إلى من؟ وما هي الرسالة التي بؤس بها؟ وما هي المعجزة التي كان قد أتى بها؟ تنظر المسألة الثانية تجدها فين؟ في قصة أخرى بيّنها الله جل في علاه أنه لما ذهب إلى أن الله أرسله إلى إيش؟ إلى فرعون. هذه تجدها في أكثر من موضع في القرآن، وآخر القرآن فيه هذا. ما هو؟ ها في النازعات إيش قال الله له؟ اذهب إلى، يبقى علمنا هو رسول لمن؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى آخر ما. طيب لما قال له اذهب، هل قال سمعت وأطعت، أم كان هناك ثمة حوار أيضا بين موسى وبين الله جل في علاه؟ أنت ما تعرف كل هذا مجمل، فتأتيك القصة في ناحية أخرى بتفصيل آخر يبين لك أن موسى خشي على نفسه وخاف أن يقتل، كما بسورة إيش؟ الشعراء وتصيم مين، صح ولا لا؟ في الشعراء عندما قال وأخاف أن يقتلون إني وأخاف أن يكذبون، قال الله له أنت بعدما بين موسى أنه خشي على نفسه من القتل تقول طب وماذا حدث؟ أمنه الله أم ماذا فعل معه؟ في سورة القصص ترى أن الله جل وعلا إيش؟ طلب من الله طلبا فأعطاه الله الطلب. إيش الطلب الذي طلبه من الله جل وعلا؟ أن يبعث معه أخاه هارون نبيا. في مريم قال جابها مجملة، أتت مجملة وفصلها بعد ذلك سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. فهذه دلالة واضحة جدا أنك إن تتبعت، وهذا الذي حدث بشيخ الإسلام لما سجن فرق نفسه من كل شيء وأخذ التفسير، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما تركت التفسير. من شغل بأي علم إلا علم التفسير، كبر عقله وهمته سعى يعني علت، وأيضا ذكاؤه ظهر في إيش؟ في حلو المعاني في كلام الله جل في علا. لذلك وهو في السجن أخرج لنا كتابا من أمتع ما يكون وليس لأي أحد يقرأه، هذه مرتبة عليها جدا، اسمه إيش؟ تفسير آيات أشكلت، أو تفسير الآيات التي أشكلت، آيات مشكلة، الآيات التي أشكلت ابتدأ يفصلها هو ويفسرها. لذلك علم أن البحر كله العلوم كلها هنا. ورحم الله الشافعي عندما قال ما من نازلة في الدنيا إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. إذن أفضل أمثل أنا سأفعل ما أفعل ما يقوله الزهري وأمر به، قال إن العلم إذا جاء جملة راحة جملة، ولكن بالحديث والحديثين، وحتى لا يكون الملل والسأمة للإخوة. طيب إذن أفضل طرق التفسير القرآن بالقرآن، وقد ضربنا مثلا والأمثلة كثيرة على ذلك. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين الطريقة الثانية والثالثة والرابعة قبل أن ينتهي الوقت ونضيع به. طيب إلى التفسير. الأسبوع الماضي تكلمنا، طبعا هذه بعض الإخوة يعني يلوم يعني يبقى في ملامة منه علينا، ما شاء الله الأخ كاتب، أنا ما أريد يعني خذ شيء، لا 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 بس حتى لا نمنع، والله طب الحمد لله أنت أكتب أحسن إياه وأكتب له ده. أخذنا الأسبوع الماضي كلام عن بعض الآيات، بعض الإخوة يحسب أن هذا الكتاب ثقيل، دخلنا في الخلافات وإحنا فاهمين، وإحنا أصلا القاعدة موجودة عشان ندخل في الخلافات. نقول هذه ليست خلافات، هذه مسألة تطبيق القاعدة الأولى في إيش؟ في قواعد أحسن طرق التفسير، ألا وهي تفسير القرآن بالقرآن. نحن الآن نطبق عمليهم، قلنا أفضل طرق التفسير للقرآن هو تفسير القرآن بالقرآن، نحن نفعل ذلك، نوجه الآية بمفهوم الآية الأخرى، نوجه الآية بمفهوم. ولذلك نحن لا ندخل في الخلافات ولا نتعب الإخوة في الخلافات والكلام عليها بتوسع. الأسبوع الماضي أخذنا آية عظيمة جدا، ألا وهي ألف لام ميم ها؟ ذلك الكتاب، قلنا ذلك الكتاب، ذلك الكتاب. أنا أستسمح الإخوة في شيء، من كان معه موبايل فليجعله على الصامت، بعد إذنكم وبعد ما أستسمح منكم، ما لي شيء، لأن أنا الآن في مجلس إيش؟ مجلس علم، تحوطنا الملائكة، يكتبنا الله عندهم ويثني على الجالسين في الملأ الأعلى، في ملأ خير من هذا الملأ، صحيح ولا لا؟ فيعني لأن يعني ممكن هذه لو في مجلس تحديث على طول ممكن يكتب أنه إيه؟ لا ضعيف، هذا رجل ضعيف، ليش كان بيرد على المضيف؟ صدقوني والله هذا هو، أنت اسمعني، المزي كادوا يضعفونها، المزي، تعرفون المزي؟ لا هات عصاية، ما ينفع، العلم لابد له من شدة، ما تعرفون المزي؟ هو لا شيء، طبعا شفعي خلاص، إن شاء الله المجلس يكون شفعي كله بإذن الله، هو المزي طبعا، ها، علم من أعلام السنة. هذا أهم يعني علامة عليه صاحب تهذيب الكمال ابن كثير وصهره، يعني ابن كثير كان بيمدحه جدا، من ضمن ممدحته له من ضمن الكلام الطيب عليه كان يقول المزي كان يجلس في مجلس التحديث فتأتي الغفل يعني ينعس، فالنعاس هذا يضعف الراوي صحيح ولا لا، لأنه ممكن يطلع يخلط في الحديث، كان يقول فكانت تأتي الغفوة ثم يقوم، فكانوا يلومونه، انت جالس بتنام والمحدث بيحدث ونحن نكتب ونبري الاقلام، فيقول حدثكم المحدث بحديث كذا وكذا وكذا واسناده كذا وكذا، ينتهي الى اخر الاسناد، فيقول ابن كثير ما استطاع، يقف معظما فيقول وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، نايم محافظ، قال والله الدارقطني كان كذلك، خلي بالك الدارقطني كان ايش يفعل، الدارقطني كان الناس المحدث يحدث هو بيكتب بينظر بينسخ، بينسخ كتاب مع كتاب، تعرف ايش اللي بيحدث، ينسخ والمحدث يحدث، بل العجب من ذلك ان الدارقطني كان يجلس ينسخ ويسمع ويسمع، يعني يضبط لواحد باربع ايادي، فكان ينسخ، فقالوا له انت كيف تجلس مجلس التحديث وانت تنسخ والمحدث يكتب، انت ما يصح انك تكتب في الورقه اللي هي ورقه ايش حضر مجلس التحديث، لأن أنت لا تضبط هذه، قال حدثكم محدثكم بكذا وكذا وأتى بكل الأحاديث وكل الأسانيد، فعرفوا له الفضل فما أنكروا عليه شيء، فمن كان كذلك فليفعل ومن كان غير ذلك فلا يفعل، فمن كان كالمزي فله ومن كان كالدارقطني فله، وإن لم يكن فليس له أن يفعل ذلك. طيب قلنا قال الله تعالى ذلك الكتاب، ذلك إشارة لإيش؟ طب ممكن واحد يفصلها لي يقطعها، كيف إشارة البعيد؟ عزمت عليك أن تتقي الله وأن تتصل، تأخذ تلفونات الإخوة تتصل بهم يوم الأربعاء وتقول لهم لا تأتون السبت حتى بعد مراجعة الدروس، بالله عليك، وإلا لا نفوت درس إلا باختبار، سنسأل إخوة ونسأل إخوة، كيف ذلك هي اسم إشارة البعيد؟ ما يهم ضبط كتاب وضبط صدر، ما عندي أي إشكال لضبط ضبط كتاب، حسن ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف للخطاب، ذا هو اسم إشارة، وأما نقول هذا تكون الهاء لإيش؟ للتنبيه، الهاء للتنبيه، وذا هي اسم الإشارة، ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف للمخاطب، قلنا ذلك هذه إشارة البعيد، وفي أكثر من موضع قال الله جل وعلا في عن القرآن إيش؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فقال هذا، وهذا اسم إشارة لإيش؟ القريب، فأشار إليه بالبعيد تارة وأشار في موضع آخر للقريب، فما وجه الجمع بين أو توجيه الآية التي فيها للبعيد مع القريب؟ الآية تعالى ممكن تعال حتى تمتع الأخوة، ها سورة البقرة أول خمس آيات، متع الأخوة بالقراءة وتمتعنا أولا حتى نستطيع أن نفسر، هل نعم الحمد لله معه،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
فيه يبدا الله عمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
جزاكم الله خيرا.
لا يقول الله جل وعلا لا, لا ريب. هذا الكتاب القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين, لا ريب لا شك لا اضطراب بحال من الأحوال. هذا القرآن هدى للمتقين. والوقت الثاني لا ريب فيه, ما في أدنى بتصلي بعدها طول ولا فيه بين الأذان والإقامة 10 دقائق مثلا تقيم مثلا. طيب سامحنا, احنا هندرس 5 دقائق السنه ندرس اولى لا ندرس.
يقول الله تعالى من ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك ولا اضطراب. الكتاب هو كلام الله جل في علاه, فيه اقوال قول الله جل في علاه, ففيه اخبار عن قصص الاولين وعن علامات الساعه ما سبق ما بيننا وما ياتي بعد ذلك في هذه الأخبار, وفيه أقوال وفيه أحكام. فالأخبار كلها صدق لأن الله تكلم بها, وقد قال الله تعالى لا شك لا شك أن كل هذه الأخبار صدق. أم في شك؟ لا والله لا شك, كل هذه الأقوال صدق لقول الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فإذا قال الرب صدق سبحانه وتعالى في علاه. وفيه أحكام فيها وعود ثواب وعقاب, ووعد الله حق لا شك ولا ريب ولا اضطراب. ما إذا وعد الله فلا خلف لهذا الوعد. قال الله تعالى ومن أوفى بما عاهد ومن أوفى لا لا سورة التوبة ومن أوفى من ومن أوفى ومن أوفى بعهده من الله سبحانه وجل في علاه. فالله جل وعلا إذا وعد فقد وفى سبحانه أوفى سبحانه وجل في علاه. فوعده حق, وأيضا فيه أحكام, وأحكام الله جل في علاه كلها لا شك ولا اضطراب ولا ريب لا شك, كلها عدل. ومن أعدل من الله جل في علاه سبحانه هو أحكم الحاكمين, يضع الشيء في موضعه. وإن الله جل في علاه أنزل هذا الدين لا يفرق بين المتساويين أبدا, يسوي بين المتساويين ويفرق بين المفترقين أو المختلفين. هذا من عدل الله جل في علاه. فهنا قول الله تعالى لا ريب معناها لا شك ولا اضطراب, وريب نكرة في سياق النفي, نفي نفى أن يكون هناك ريب. في قاعدة سنأخذها في الأصول أن النكرة في سياق النفي, وهذه تفيدك اكتبها واضبطها, النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. يقول الله جل في علاه لا ريب في, يعني ما في أدنى ريب لا صغير ولا كبير لا دقيق ولا جليل, نفي كلي للريب والاضطراب. ثم في بعض الآيات الأخرى قال الله تعالى عن الكفار وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا, وفي آية أخرى قال وارتابت قلوبهم. ففي الآية الأولى نفى أدنى الريب صغير أو كبير ما في ريب, وهنا أثبت الريب وارتابت قلوبهم. وأيضا قول الله تعالى بل هم في شك يلعبون, هذا النفي سنبين هذا النفي ما معناه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله.